السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي المباشر من أجل سوريا. أنظار العالم اليوم تتجه نحو الأساطيل البحرية والقواعد الجوية التي تحيط بالأرض السورية، يترقبون قرارا من أوباما بضربة عسكرية، بينما تتجه أنظار السوريين إلى السماء وترتفع أكفهم وتلهج ألسنتهم بالدعاء، موقنين أن الموعد النصر وإن تكالبت جحافل الغدر وأقيمت محافل المكر، فما النصر إلا من عند الله. والسوريون رددوها من اليوم الأول: يا الله ما لنا غيرك يا الله. ويبقى السؤال: هل استيقظ الضمير العالمي أم هو فصل من فصول المسرحية الدولية؟ قراءة سياسية برؤية شرعية للتطورات الأخيرة في المشهد السوري مع ضيفنا في الاستوديو لهذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور خالد البكر، الداعية والمفكر الإسلامي والباحث في الشأن السوري. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
مرحبا بك وأهلا وبمشاهديك الكرام الذين يتابعون برنامجكم المميز الرائع.
حياكم الله فضيلة الشيخ. يعني اسمح لي بداية أن أعزي نفسي وأعزيكم وأعزي السادة المشاهدين الكرام وشعب سوريا والأمة الإسلامية جمعاء بفقيدها وأحد علمائها وأعلامها الذي وفته المنية هذا الصباح في جدة، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحريري، وهو نائب رئيس رابطة العلماء السوريين. نسأل الله أن يعني يبلغه منازل الشهداء، فقد أمضى حياته مجاهدا ومهاجرا في سبيل الله.
اللهم آمين.
فضيلة الشيخ، يعني كما أسلفنا في المقدمة، أنظار العالم اليوم تتجه نحو البيت الأبيض، تتجه نحو مجلس الأمن، بينما السوريون أبصارهم إلى السماء وقبلتهم إلى البيت العتيق. حتى الذين كانوا يعولون يعني قبل أيام على نتائج هذه الضربة أو ما سيأتي منها، هم اليوم قد غسلوا أيديهم بعد التصريحات الأخيرة للمسؤولين الغربيين وتصريحات أوباما تحديدا. يعني السؤال الذي يأتي ويتكرر دائما: هل استيقظ الضمير العالمي؟ هل استيقظ الضمير الأمريكي؟ أم هو فصل جديد من فصول اللعبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. في الحقيقة هو سؤال مشروع، وأظن أن الشعب السوري الثائر في الداخل والخارج، بالإضافة إلى العالم الذي تراه متضامنا مع الشعب السوري في ثورته، وقف مشدوها من هذه الأحداث الأخيرة، وهو يرى فصلا جديدا يلوح في الأفق عبر تهديدات قد أبدتها أمريكا أو الغرب أو التحالف الدولي أو المجتمع الدولي، سميه ما شئت، بأنهم سيلقنون بشار درسا حينما تجرأ واستخدم السلاح الكيماوي. فكان الناس في الداخل السوري في العمق السوري، وكان الناس في الخارج والمحبين لهذا الشعب العظيم يتساءلون، وطرحوا جملة من الأسئلة وخواطر كانوا يبحثون عن إجابات لها. منها أخذوا يتساءلون: كيف تحرك الضمير الأمريكي؟ قبل أكثر من سنتين ونصف الشعب السوري يعاني ويكابد، ووقفت أمريكا متفرجة، ما الذي جعلها تتحرك الآن؟ الشعب السوري دفع أكثر من 120 ألفا، قدموا،
هذه الإحصائيات الرسمية،
هذه الرسمية، وإن كنت أنا حقيقة أشك وأرجو أن لا يصدق، يعني يصدق حدسي أنه إذا انقشع الغبار أخشى أن نصل إلى نصف مليون، وأتمنى أن لا يكون الأمر كذلك. هذا العدد، ودعنا نتكلم عما اتفق عليه، أكثر من 100 ألف. لماذا لم يتحرك الضمير الأمريكي والضمير العالمي وهم يرون 100 ألف قد قتلوا وتحركوا من أجل 1600؟ تساؤل آخر: إذا كان الأمر قد ارتبط بالكيماوي، لما يتحرك الضمير الأمريكي لما قصفت غزة بالفسفور الأبيض وهو كيماوي من قبل إسرائيل؟
بل حتى في سوريا قصفت حمص قبلها وقصفت،
صحيح، وخان العسل والكثير من المناطق، وتحدث عن أمور عديدة، بل وجدت تصريحا طالما أن الحديث قد جرى لبريطانيا أنها أخذت عينات قبل ذلك، واتضح أن النظام الأسدي قد استخدم الكيماوي. قل مثل ذلك لو كان الحديث عن المجازر مثلا، كان الذي حرككم هي مجازر، كان هناك أكثر من 1400 مجزرة قد جرت في سوريا، أغلبها من الأطفال والنساء، بل وجدت صورا تفوق ما رأيناه في الكيماوي، رأيت صورة تلك الطفلة التي نزع رأسه عن جسدها يحملها والدها، حتى أنني لما وضعت هذه الصورة في صفحتي على الفيسبوك أتاني ذلك التحذير من قبل أصحاب الفيسبوك أن تلغي هذه الصورة لأنها تؤثر على نفسيات العالم، بيقين أن مشاهد هذه الصورة الصورة المفزعة، ومع ذلك لم يتحرك العالم. الشعب السوري أخذ يتساءل، ما الذي حرك الضمير الدولي؟ لماذا تحركوا الآن؟ لماذا كانوا يرون كل ذلك ولم يحركوا ساكنا ولم يقدموا رجلا ولم يفعلوا أي شيء؟ في الحقيقة ثم تكاملت طبعا المسرحية التي نراها الآن ونشاهدها، وهي التي آلمت الشعب السوري بصورة أكبر لما جرى الحديث عن الكيماوي، تهديد بالضربة، ثم بعد ذلك جاء كذاك الانسحاب الذي يدل على مراوغة تمارسها أمريكا في أعلى صورها، تمثلت في شخصية أوباما. في الحقيقة لا تجد تفسيرا إلا أنك تصل إلى حالة يقينية أن هناك تآمر، وكم تحدث عن هذا الأمر أن هناك تآمر كبير على الشعب السوري. لماذا هذا التصريح هو الكيماوي إذن؟ كانوا يخشون أن يقع هذا الكيماوي بأيدي المجاهدين، الثوار، الكتائب، سميها ما شئت، ويرون أن هذه العينات ليست منصاعة ولن تستسلم لمطالبهم، فلا بد أن يبادروا بإقصاء هذا الكيماوي وإزالته حتى لا يقع في أيدي هؤلاء. وما ضربة جبل قاسيون التي تحدث عنها من فترة من قبل الكيان الصهيوني إلا مؤشر، بل وجدت تصريحا في القناة العاشرة وغيرها من القنوات أن الهدف والغاية حتى لا تصل هذه الأسلحة الفتاكة بين قوسين بأيدي المجاهدين، وهم يرون أن المجاهدين قد وصلوا على بوابات دمشق، هكذا يرون. إذن هو الخوف من وصول هذه الأسلحة الكيماوية، ولذا رأينا أن الشعب السوري الآن قد وصل إلى حقيقتين يقينيتين مؤلمتين بدأ الآن يعيها جيدا، وندخل في تفصيلات أخرى. الأولى، شعروا أن أمريكا والغرب يقولون لبشار استخدم ما شئت من الأسلحة، استخدم البراميل، الطائرات، حرب الإبادة، المجازر، صواريخ سكود، استخدم ما شئت إلا الكيماوي. فهذه الحقيقة التي وصل إليها الشعب السوري الآن من خلال الأحداث التي شاهدناها اليوم فقط، وتصريحات أوباما في لقائه الذي استمعنا إليه فجر هذا اليوم. الحقيقة الثانية وهي المؤلمة، كأنما قالوا لبشار، اسمع يا بشار، قتلت، ذبحت، أبت، سلم سلاحك وغادر، بارك الله فيك والله يعطيك العافية. هذا المؤشر الثاني الذي
ما لا نستطيع أن نفعل،
نعم، يعني افعل ولا حرج، كأنهم وصلوا إلى هذه النتيجة فقط. الآن أنت فعلت وأبت وذبحت، سلمنا السلاح الكيماوي وتفضل، شكرا لك وما قصرت وقدمت لنا هذه الخدمة العظيمة.
حتى موضوع تسليم السلاح، يعني هل هو حقيقة أم هي أيضا تأتي ضمن هذه التلاعب؟ يعني هل سيسلم فعلا؟
طبعا في الحقيقة هذا أمر مشكوك به، السلاح الكيماوي، وإن كان حقيقة أنا شاهدت وليد المعلم في لقائه اليوم خرج بوجه مكفهر وبتصوير رديء يتحدث عن قضية تسليم الأسلحة الكيماوية، ويبدو لي أنه يشعر أنه تعرى، حتى لو كان تصريحا، أنه خرج عاريا وافتقد حتى ورقة التوت التي كانت تكشف عورته، وهو يتحدث كيف أنه بدأ ينسف مقومات السيادة عبر هذه الكلمة، بغض النظر عن مصداقية هذا. يعني واشنطن بوست أنا تابعتها اليوم قدمت تصريحين اثنين. التصريح الأول قالت إن أوباما قدم للأسد خدمة عظيمة حينما طالبه أن يسلم الأسلحة الكيماوية بين قوسين، ثم وضعت بين قوسين أنه قدم له شريان الحياة للنظام الأسدي بمثل هذا الكلام. ثم قدمت تصريحا آخر وهذا الذي يحتاج أن نتأمله، تقول واشنطن بوست اليوم، تقول أن مسألة تدمير الأسلحة الكيماوية هي مهمة معقدة تحتاج إلى سنوات. يعني حتى لو ارتضوا هذا الأمر كم سيجلس؟ يعني كان ما يقول لبشار افعل، اذبح، اقتل، اسحل، أنت لن طالما أنك سمحت لنا أن ندمر مثل أسلحة الكيماوية ستمكث السنوات وأنت فعل ما شئت بهذا الشعب. والواشنطن بوست حينما تتكلم من واقع خبراء يتحدثون عن قضية السلاح الكيماوي.
لكن فضيلة الشيخ، يعني البعض يرى أن أمريكا تعاملت مع النظام بذكاء،
نعم،
وجعلته يعترف فعلا أنه يمتلك هذا السلاح الكيماوي،
نعم،
اليوم يخرج علينا المعلم ويقول نحن مستعدون للكشف عن مواقع هذا السلاح وتسليمه. والبعض الآخر، وأنت يعني رأيت ذلك، أن أمريكا تتلاعب بالثورة السورية وليس بالنظام.
نعم، طالما أنك طرحت هذا السؤال دعني نقف سريعا، كيف تلاعبت أمريكا بالثورة السورية؟ وهذا أمر مهم للغاية، لأننا تابعنا المواقف الأمريكية مع بدايات انطلاقات الثورة. في الحقيقة هي تلاعبت من خلال تتبعي في 7 أمور سأذكرها سريعا احتراما لوقت المشاهد. الأمر الأول، أول ما خرج الثوار يطالبون بسلميتهم المعهودة، يبحثون عن الحرية والكرامة، ثم بدأت تتحول المواجهة إلى عسكرية من قبل النظام، وبدأ يقتل هؤلاء المتظاهرين السلميين، وبدأ يعتدي على الأطفال. خرجت وزيرة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر تطالب بشار بالرحيل، والذي جعل الناس يتفاءلون أنها خرجت لما كان في بداية الثورة المصرية وكانت تطالب مبارك بالرحيل
نفس الأسلوب.
نعم، فلما أتت موقعة الجمل تحدث أوباما، لما دخلت الجمال والبغال ميدان التحرير تحدث أوباما وطالب مبارك بالرحيل. الناس لما كانوا يستمعون إلى وزيرة الخارجية الأمريكية انصرف أو انقدح في أذهانهم أنه سيجري كما جرى في مصر، وكان في كل خروج لها، وكنت أتابعها جيدا وأتابعها على مضض، وهي تتحدث وتقول ارحل يا بشار. ماذا كانت تريد بهذا الشيء؟ كانت تستمر لأسابيع لأشهر وبشار يقتل ويسحل ولم يلتفت، وهي تمارس هذا الدور ارحل يا بشار. خرج أوباما في أوقات ضيقة كان يتحدث عن رحيل بشار، في الحقيقة إنما كان هو مخاطبة لغرائز المسلمين وضحك على الذقون. ولذا كان بعضنا إذا سمع هيلاري كلينتون تقول ارحل نام ملء جفونه وقال سيرحل بشار، القوى العظمى تقول مثل هذا الكلام، ثم بدأ يقارن ما جرى في مصر وفي ليبيا. طبعا هذا كان أسلوبها الأول، كانت تخدرنا بالكلمات والعبارات وهي ترى السحل والذبح، وكانت تضحك علينا في كل مرة، فما كنا نأتي بعبارات ناقدة لها، فكان هذا هو الأسلوب الأول الذي قامت باستخدامه. الأمر الثاني التي قامت باستخدامه هو الذي يبدو لي تجلى وتكشف بصورة أكبر هذه الأيام، أنها أدخلت بشار الأسد وإن كان فيه ما فيه، أدخلته في نفق مظلم وجعلته يعيش أزمة حقيقية حتى يستجيب لكل مطالب أمريكا التي تريدها منه، سواء كان عميلا أو كان مخلصا، وهذا الذي نراه الآن أنه كشف عن سوءته حتى أنه قدم لهم السلاح الاستراتيجي وهو الوحيد الذي يمتلكه، نسميه قضية ردع، قضية توازن مع السلاح النووي الذي تمتلكه إسرائيل. فعلا أوصلته إلى هذه المرحلة الخطيرة وهو أن يتنازل عن كل شيء. ولذا متى تنازل ومتى تغيرت سحنة وجهه؟ الآن لما شعر أن الأمر قد يكون فيه ما فيه
في جدية.
نعم، فيه نوع من الجدية، لأن أوباما أحرج. أوباما يبدو لي أنه تورط بكلمة حينما قال أن الكيماوي خط أحمر، هو تورط بهذه الكلمة وكأني به يقول ليتني لم أقولها،
ويريد الحفاظ على ماء وجهه،
وما كان يظن أن بشار سيقدم على هذه الخطوة. ولكن هو التهور، وتبدأ كما قلت في حال المواجهات تبدأ الفضائح، ويبقى قدر الله عز وجل هو الذي يسخر مثل هذه الأشياء. إذن الأمر الثاني أنهم أدخلوا بشار في هذا المأزق. الأمر الثالث وقد قلتها، قلت سوريا هي فيتنام إيران، هي فيتنام إيران، وسيقضى على إيران من خلال سوريا. أمريكا صحيح أننا نجد نوع من العلاقات مع إيران، لكن في الحقيقة كأني بأمريكا تريد أن تنتقم من إيران في داخل سوريا، وإيران قد ضعفت اقتصاديا بسبب سوريا. نعم، أدخلت بعض المقاتلين وإن كانوا لا يشكلون عددا، والحديث عن 160,000 مقاتل، وإن كان هذا يعني يشمل الحرس الثوري بالإضافة لمقاتل حزب الله وأيضا قطعان مقتدى الصدر وما إلى ذلك. إذن سوريا كانت هي المنطقة التي استنزفت إيران بصورة واضحة، وهذا يهم أمريكا أنها تتفرج، دع إيران تغرق في هذا المستنقع، وكأني بأمريكا تريد أن تعوض ما حدث لها في العراق وإيران كانت تتفرج، دعهم يشربون من الكأس نفسه. إذن هي وقفت وتتفرج على إيران وهي تعي جيدا أن إيران قد نزلت بقضها وقضيضها وبثقلها المعهود، وهي ترى الشحنات الأسلحة تأتيها تباعا، وهي الطائرات التي تمد النظام، وهي ترى تلك يعني الجيوش، سميها جيوش جرارة. ولعلنا شاهدنا ذلك التقرير في قناة الجزيرة من يومين عن مقاتلي، لماذا مقاتل إيران لماذا خرجت الآن؟ تلاحظ أن الآن الأمور قد تتغير في منح، نعم في منح جديد، سكت عنهم وغض الطرف عنهم، الآن بدأ تخرج للسطح. الجانب إذن قد هي فيتنام، بالإضافة أيضا إلى أنها قد تنتقم من حزب الله، نقولها تجوزا بين قوسين يعني مع تحفظ بهذه العبارة، في داخل سوريا حزب الله تورط، حسن نصر الله ورقة احترقت، الحسن نصر الله الذي كانت تلهج الشعوب العربية والإسلامية بذكره وتضع صوره وتسمي أبنائها بعد حرب تموز 2006 باسم حسن نصر الله، الآن أصبح عاريا لا قيمة له. وأظن أن حسن نصر الله ها هو يلملم أوراقه وسيمضي وسيبحث حزب أو إيران بعبارة أدق عن شخصية الآن تقود حزب الله من جديد. إذا دخل حزب
يعني
الله
هذه الرؤية فضيلة الدكتور يعني ألا تتناقض مع ما ذكرته من قبل أن إسرائيل لن تقصف حزب الله في سوريا؟
في الحقيقة هي لا تتناقض. شوف المصالح السياسة لا دين لها، وهذا هو معروف. يعني قد تكون هناك أنا أسميه ملعب يلعبون به، ولكن هناك خطوط لا يتجاوزها لا حزب الله ولا إسرائيل. يعني طالما أنا ذكرت هذه القضية أن إسرائيل لن تقصف حزب الله، حزب الله أرسل لسوريا خصوصا أيام القصير أرسل له النخب أفضل مقاتليه، وحزب الله من الصعوبة مكان أن يرسل كل مقاتليه، لأن لا بد أن يبقى ناس في الضاحية الجنوبية وفي البقاع
للدفاع.
وفي المناطق نعم وفي الجنوب وما إلى ذلك، لكن النخب ذهبت إلى هناك، وكانت هذه الأرتال تمشي على عين إسرائيل. من الذي صرح بهذا؟ صرح بهذا ذلك العراب الذي من عادته يدخل في مفاوضات حميمية بين إسرائيل وحزب الله، تلك الأيام أيام الأسرى وأيام مشاكل الجنوب ونهر الليطاني هي ألمانيا،
الوسيط الألماني.
نعم الوسيط الألماني معروف كان يدخل في هذا الجانب. الوسيط الألماني تحدث في الصحف الألمانية أن إسرائيل أعطت ميثاقا ووعدا أنها لن تضرب حزب الله في داخل سوريا طالما أنه يؤدي هذا الدور. إسرائيل ستستفيد أمرين في ظني، ستستفيد أولا أنها ستضعف التيار الإسلامي المخيف في سوريا، المجاهدون الثوار الذين يحملون الشعار الإسلامي، هذا الذي يخيف إسرائيل. يعني تعرف أن حزب الله لن يفعل شيئا، وقد تكشف اللقاء الأخير الذي خرج مؤخرا وإن كان اللقاء كان قديما عن حسن نصر الله حينما عرى نفسه وتحدث عن قضية فلسطين ليست قضيته، المهم لا يعتدى على الجنوب، وهذه انتشرت في مقطع على اليوتيوب. الجانب الثاني أنه يضعف حزب الله، يهمه مهما يكن بيني وبينك ولاءات، حتى لا تجد حتى في واقع الدول العربية يهمني أن تكون ضعيفا أنت وين كنت بجواري، لأن هذا سيخدمني أنا حتى في الواقع العربي والإسلامي. فهم سيستفيدون من مجالات أخرى، فجيد بين قوسين أن نضرب عصفورين بحجر واحد، ما الذي يمنع؟ إذن هذا الجانب الثالث، وهي أن تكون سوريا فيتنام إيران وأيضا فيتنام الحزب الله. الأمر الثالث أن أمريكا استخدمت العين الحمراء في التعاون مع الدول الإقليمية ودول محيطة بسوريا ألا تمد المعارض السورية بالأسلحة النووية، تمده ببعض الأسلحة كنوع من التعمية كذا، مده كما شئت، لكن أن تأتي بصواريخ مسقطة للطائرات بصواريخ نوعية لا.
وهذا جعل السوريين يشكون في أي أصلا مبادرة من أمريكا،
وهذا صحيح
بما فيها التهديدات الأخيرة وكذا، شكك الجميع في مصداقيتها لأنهم يعلمون هذا الموقف.
صحيح، والذي عرها أكثر هو السبب الخامس.
نعم.
أن أمريكا ماذا كانت تفعل؟ كانت تمول الثوار وتمول نظام بشار. قد تقول أنت كيف مولت نظام بشار؟ مولته بطريقين. الطريق الأول وهو الأخبث، ألا وهو التلكؤ والمراوغة، وهذا أعظم دعم لبشار، وكان هناك توزيع أدوار واضح بين روسيا وبين أمريكا.
نعم.
روسيا الصين إيران، روسيا والصين بالذات
كانت تلعب فوق الطاولة. المبادرة الروسية تأتي في هذا السياق،
في هذا السياق نعم، كنوع من الاتفاق.
نعم.
كنوع من الاتفاق. اليوم موسكو ماذا تصرح؟ تقول سلمنا الملف الكامل لأمريكا في قضية تسليم الأسلحة الكيماوية سوريا. متى استعدوا لهذا الملف؟ كيف جهزوه؟ يبدو أن الأمر طبخ قديما.
نعم.
لهذه المرحلة طبخة ونسق ورتب ثم سلم الآن. إذن أمريكا دعمت بشار بقضية المراوغة التلكؤ. أمريكا ما كانت تلتفت إلى الفيتو الروسي، لما دخلت في كوسوفا لم تلتفت إلى روسيا، لما دخلت في شمال العراق ما التفتت روسيا.
صحيح.
وخاصة أن عندها ذريعة ممكن أن تتحرك، يعني حينما قصفت الريحانية في تركيا، حلف الناتو من ضمن بنوده إذا اعتدي على دولة من دول الناتو يحق لحلف الناتو أن يتدخل دون أن يلتفت لا لمجلس ولا لغير.
طيب اسمح لي فضيل الشيخ أن نسمع رأي أحد يعني أعضاء الائتلاف الوطني السوري، وهو عضو اللجنة القانونية في الائتلاف، الدكتور هشام مروة، معنا عبر الهاتف. دكتور هشام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وعلى ضيوفك الحاضرين وعلى المشاهدين.
حياكم الله دكتور هشام. يعني نحن نتحدث اليوم عن هذا الحراك الدولي وهذه التغيرات في المواقف والتصريحات والتذبذب في الموقف الغربي والأمريكي خصوصا، يعني برأيكم أنتم في المعارضة السورية وفي الائتلاف تحديدا، ما سبب هذا التذبذب وهذا التقدم تارة والتراجع تارة أخرى؟
أهم حلفاء النظام بعد إيران لمحاولة تفادي الضربة العسكرية الموجهة ضد بشار الأسد ونظامه. للأسف يعني كان جواب سيري عندما سئل عن إمكانية تخلي بشار عن سلاح اليمن وتأجاز أنه قد يكون مفتاح الحل. وأنا أعتبره انحراف الحقيقة في فهم المشكلة، المشكلة المباشرة هي في استخدام الأسلحة الكيماوية، استخدام الأسلحة البالستية ضد الشعب السوري. المشكلة هي القتل وليس السلاح، يعني المشكلة ليس تغيير سلاح القاتل، المشكلة هي نفس القاتل عن القتل. لذلك هو المحاضر حتى يصل باستمرار لهذه التغيرات الدولية الحاصلة. هناك جهد دولي ودبلوماسي الحقيقة يقوم به، يعني السياسيون في الائتلاف من أجل التواصل مع كل الجهات الممكنة هنا وهناك من أجل يعني الوصول إلى تغيير الموقف، محاولة وضع الموقف في المجتمع الدولي أمام يعني المحك على صلاحياته، انه هو فعلا حريص على ان يتصدى لمشكله تسمى قطر والامن الاقليميين، وهو من واجبنا ان يتصرف، او انها تترك الامور على عوامها وتتوجه رسالة بشار الاسد لكل الطغاة في العالم على انهم مدعومون من المجتمع الدولي وانهم يستطيعون ان يمارسوا القتل بالسلاح الذي يسمح به المجتمع الدولي وليس بالسلاح الذي يريدون. وهي رساله سيئه، ايضا هي رساله سيئه للشعب السوري الذي ينتظر من مجتمع إنساني أن يقف بكل الجرائم ضد الإنسانية التي على أرضه.
نعم، لكن
يعني في حملات إعلامية في الآن في أمريكا في بريطانيا في عواصم القرار، في تعاطف الحقيقة من بعض السياسيين معنا، نرجو أن تكون هذه يعني حالة التعاطف قادرة على إنتاج قرار سياسي مميز لقضية
يعني على ذكر نعم على ذكر الشعب السوري، يعني الشعب السوري اليوم ينظر إلى المجتمع الدولي كله تقريبا، بل حتى بعض الدول العربية مع الأسف، يعني اجتماع جامعة الدول العربية اليوم كان يوحي وكأنهم يؤيدون المبادرة الروسية.
يعني الموقف الشعب السوري من ما يجري تماما لبعضه من فترة طويلة قال لنا غير في الله، هذا شيء واضح في ذهنه في ذهن السياسي السوري في ذهن المعارضة في ذهن قوات الثورة، لم يلتفت هذه الأمور شيء. كنا ننتظر موقف ايجابي انساني حقيقه المجتمع الدولي، كما قلت ولازلنا نعمل على ذلك، وان كنا نعيش الان الى حد ما يعني حاله مناورات سياسيه يتعامل معها النظام العادل وكانها مقبوله سياسيا او مقبوله انسانيا. قد يكون هناك شيء يجري، يعني قد وان كنت استبعد ذلك، قد يكون هناك يجري شيء على محاوله حل الازمه السياسيه او حل الازمه في سوريا بشكل سياسي، وهو المناوره التي تسعى عليها بعض القوى التي يعني تحالف مع النظام السوري وتمد بالماء والسلاح لقتل شعبنا. لكن انا اعلم انها ليست اكثر من مناوره، وقوى الثوره تعلم ذلك، ولكن المجتمع الدولي بوجود يعني دعوات الى السلم والى الحل السياسي يمكن ان يعني يتراجع خطوه للوراء من اجل ان يتبين اكثر.
انت يعني
ننتظر فعلا، لو كلمه اخيره، ننتظر فعلا ان يعني تسفر المباحثات السياسيه و جوجات اللوبين هنا وهناك عن قرار سياسي يعني يؤثر على مجريات الامور ولعله يجعل المساله التي قال الشعب السوري.
يعني انتم كممثل للشعب السوري سياسيا امام المجتمع الدولي، هل توضعون في الصوره حيال كل هذه التطورات، حيال القرارات الجديده، المبادرات الجديده وما اشبه ذلك؟
يعني الحقيقه ليست كل هذه القرارات توضع امامنا، يعني مثلا المناوره التي تمت المناوره الروسيه لم نسمع بها الا من الاعلام، لكن استطعنا ان يعني نشم رائحتها كما يقال من خلال تغيرات جرت هنا وهناك في مواقف بعض الساسه الذين كان ينتظر منهم اشياء ووعدوا باشياء ثم يعني غيروها في اللحظه الاخيره. ولكن مع ذلك كما قلت لا يمكن للسياسي ان المقاتل لا يمكن ان يمد القتال من اجل الدفاع عن الدور السياسي الذي يمثل هذا المقاتل الشريف، عليه ان يكون دائما وبشد من اجل ان يقنع يعني عواصم القرار من اجل ان يقنع المجتمع الدولي بضروره يعني تجاوز هذه المناورات، قد تكون لدينا مناورات نطرحها ايضا من اجل تحقيق اللعب على النظام وتوقيت المؤامره التي يقوم بها النظام. هناك يعني حالات سياسيه لابد ان نعمل فيها، كما هناك حالات عسكريه في مواجهه ما يجري، يعني هناك عمل سياسي له، وفي المقابل هناك يعني بالتاكيد مناورات من قبل النظام وحلفائه للخلاص من الضغط الدولي والطبيعي.
طيب أخيرا يعني دكتور هشام، هل تتوقعون أن تنجح روسيا هذه المرة أيضا في هذه اللعبة وفي هذه المراوغة الجديدة؟
يعني من المفكر أن نقول أن الروس ينجحون، لأن النظام الشاب هذا النظام غير صادق، لابد أن يكتشف يعني خداعه وكذبه على المجتمع الدولي قريبا جدا. وفي هذه الحالة سيكون المجتمع الدولي قد علم منذ ولا متأخرا أنه قد فوت فرصة من فرص حل المشكلة السورية بشكل مناسب. لكن لا أستبعد أن تكون هناك فرص جديدة من أجل استيعاب الرأي العام أو دفع الرأي العام من أجل عمل منتج ضد بشار الأسد ونظامه في أي وقت، يعني تنتهي فقط بهذه المبادرة. المعركة الاتجاه بيننا وبين النظام هي السن العسكرية.
نعم، دكتور هشام مروى، عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نعود إلى موضوعنا دكتور.
نعم، كنا قد توقفنا عند النقطة الخامسة وقلت أن أمريكا تقدم دعمها لبشار من خلال المراوغة والتلاعب بقرارات الأمم المتحدة كنوع من التنسيق مع روسيا، بالإضافة إلى ما تكشف ويكيليكس نشرت مرة وثيقة أن أمريكا قدمت دعما ماليا ضخما لبشار، وهذه قد نشرت هذه الوثيقة وتحدث عنها مطولا. أيضا هي يهمها من خلال الدول الإقليمية أن تقدم مساعدة للثوار على الأرض، وكما قلت هي أسلحة بسيطة للغاية وليست أسلحة نوعية. قد تقول ماذا تستفيد أمريكا من هذا الشيء؟ أمريكا في الحقيقة كان بها تريد ثلاثة أشياء سريعا من هذا التطويل. أولا تريد أن تسلم سوريا مدمرة، بحيث وهذا هو المتوقع أن الثوار حينما ينتصرون سيستغرقون كثيرا في بناء سوريا ولا يلتفتوا إلى إسرائيل وغيرها، فيكون الإنسان السوري قد انشغل بلغمة عيشه بعدما ورث كومة حجر قدمها لها بشار أو قدمها للشعب السوري بكل طواعية. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني أنه أن أمريكا تسعى لإنهاك الطرفين للنظام الأسدي بالإضافة إلى الثوار، حتى إذا ما تدخلت الموضوع كما نراه الآن وقدمت اقتراحاتها رحبوا حي هلا افعل ما شئت،
رحب الجميع.
وهذا هو سنة التطويل في الحروب، أن تصل لهذه النتيجة، أن ينهك الطرفان، بعد ذلك يستقبلون منك أي إملاءات حتى يتجاوز الدم. أحيانا قد لا تكون أنت مقتنعا لكن الواقع يضغط عليك، كوناس يعانون من جوع ومن دماء ومن جراحات فقد تستجيب لهم. الأمر الثالث وقدموا سريعا، وهنا أيضا أمر خطير، أن التطويل قد يساعد في تشققات وتصدعات بين الثوار، ولذا كل فجر حينما تستقبل فجرا جديدا تسمع عن كتيبة قد أنشئت في كل مدينة وفي كل بلدة وفي كل ضيعة. لا مشكلة أن تتكون هذه التجمعات، لكن تجد بينها الفروقات، بينها النزاعات، بينها أحيانا قتل، وهذا متى يأتي؟ يأتي إذا طال الأمد، ولذا لا تجد تلك المصادمات وتلك الأخبار المؤلمة ولا داعي أن نقف معها إلا بعدما مضت الثورة في سنوات، لكن لو كانت في البدايات ما تجد مثل هذه الأشياء. فهم يراهنون على هذا الجانب. أيضا من الأسباب أقولها سريعا تدل على تلاعب أمريكا بالثورة السورية، أنها من خلال أجهزتها الإعلامية الضخمة والأجهزة العميلة التي تنطق بصوت عربي بدأت تشوه الكتائب الإسلامية والألوية الإسلامية، وقضيتها الكبرى كيف تقضي على هذه الألوية، وبدأت تتحدث عن إرهابها، عن تطرفها وما إلى ذلك، وبدأت تتحدث عن الشخصيات المعتدلة وتكون قد تكون جيشا، وسبق وتحدث عن الصحوات وهي قضية حقيقة خطيرة للغاية. نعم أحيانا قد يكون بعض المجاهدين يصب في هذا الاتجاه ويخدم هذه الأجندة، أحيانا نحن قد تكون لدينا أخطاء فردية، وإذا على المجاهدين عرض أن يراعوا هذا الجانب وأن ينتبهوا.
فإذا يعني أنا أستشف من هذا الكلام الدكتور أن أمريكا تتلاعب بكلا الطرفين،
وهذا صحيح،
ويعني وتتلاعب لما يخدم مصالحها ومصالح
صرح أوباما فجر اليوم صرح، قال قضية متعلقة بأمننا القومي.
نعم.
ما تحدث، وتحدث في البداية وكان كلاما سمجا في الحقيقة، تحدث عن الأطفال، ما هذه اللغة العاطفية؟ أوباما يتحدث عن الأطفال، عن الأطفال وعن النساء، ألم تراهم قبل ذلك؟ قبل سنتين ونصف ألم ترى الأطفال؟ لكن قال كلمة هي التي صدق فيها، قال إن قومنا، أن أمننا القومي هو المهدد، الأمن القومي في داخل أمريكا وفي إسرائيل، فهذه قضيته على كل حال.
طيب لكن قضيته. يبقى السؤال، يعني في ثنايا كل هذه يعني المؤامرة إن صحت التسمية، ألا يمكن أن نستشف بعض الإيجابيات أو أن نستخرج بعض الإيجابيات من هذه المؤامرة، من هذه المراوغة الدولية؟ يعني كل ما سمعناه سلبي.
لا حقيقة لدي وجهة نظر، لا تجد شرا محضا، كل ما ترى حين قد ترى شرا تحكم عليه سريعا ألا خير فيه، لا، وإذا حتى في كتاب الله عز وجل حينما تحدث عن الخمر مثلا فستجد إيجابيات وستجد سلبيات. لماذا سأذكر الإيجابيات والسلبيات؟ الإيجابيات حتى تقتنصها، والسلبيات حتى تنتبه لها ولا تسقط فيها. دعنا نتحدث عن السلبيات وهذا الذي يهمني في المقام، ثم تحدث عن الإيجابيات سريعا. أخطر ما يدل عليه الأوضاع الحالية وهذا الذي أخافه أنه تبشير بالدولة العميقة في سوريا، أو تنشيط ذاك الشعار أو تلك العبارة دع العربة وغير الحصان. أمريكا كانت تريد أن تطبق هذا المبدأ في العراق لكنها
يعني
فشلت.
غير الرأس وأطلع.
غير بشار ومن يحيط به، لأنهم يعون جيدا أن بشار قد انتهى منذ زمن. بشار انتهى، وبشار إنما يتكئ على عصا روسيا وإيران بالإضافة إلى التغطية من قبل أمريكا وغيرها، من قبل أمريكا وغيرها من الدول. هم يعون جيدا أن بشار قد انتهى، وأن الطائفة القريبة منه، لا أقصد بها النصيريين أو العلوية، أقصد الطائفة الأمنية التي بجواره الذين يقفون مع هؤلاء انتهوا. إذن لابد أن نغير الحصان. نبقي النظام. النظام لماذا يبقونه؟ لأنه صنع على عين الغرب. ما عندهم استعداد أن يجربوا أناسا قد لا ينجحون في ترويضهم. إذن لنبقي هذا النظام، ويريدون أن يستدركوا الخطأ الذي وقعوا فيه ابتداء في مصر. الدولة العميقة رجعت الآن عبر شخصية السيسي. الدولة العميقة بدأت تسيطر الآن على مصر، فالسيطرة على مصر كانت قد دفعوا ضريبة في سبيل أن يغيروا هذا الوضع بعد سنة من وصول مرسي إلى الحكم وما إلى ذلك، فلا يريدون أن يقعوا في هذا الحرج. إذن لنبدأ الآن في إبقاء الدولة العميقة لتتحرك متى ما نشير لها. إذن الهدف الآن فيما نراه ونشاهده، وخاصة بعد التلكؤ والتراجع، يعني ما معنى الآن حينما تسمع وليد المعلم مثلا بتصريحاته، بشار بتصريحاته، سيمضي إلى جنيف اثنين وهو سيرضخ لهم، وخصوصا أنه رأوا نوعا من الجدية ورأوا عينا حمراء. إذن يا بشار ومعك والقريبين من القرار تمضون مودعين، على غرار شكرا لكم ذبحتم وقتلتم، امضوا إلى حال سبيلكم، ستجدون روسيا، تجدون بعض الدول الخليجية تستقبلكم، لا مشكلة عندنا، لكن المهم أن تجعل النظام هو الذي يدير، أو الدولة العميقة هي التي تسيطر ولا يكسبها.
لكن يبقى السؤال هنا، يعني الوضع مختلف عن مصر. في مصر كانت الثورة 18 يوما أسقطت رأس النظام أو أسقطت الحصان وأبقت العربة، لكن هنا 3 سنوات تقريبا الآن، يعني هل بقي أصلا دولة عميقة؟
في الحقيقة ما في شك أن الوضع مختلف للغاية. الثورة المصرية أسميها الثورة الوادعة اللطيفة 18 يوم، صحيح يقدم بعض من التضحيات لكن لا تقاس بما يقدمه السوريون الآن. السوريون الآن ارتبطوا بالدم، والسوريون الآن ارتبطوا قبل ذلك ارتبطوا بالله عز وجل، وأن القضية الآن في كل حي وفي كل زقاق وفي كل مكان قد حمل سلاحه الآن، فما في مجال لمثل هذا التلاعب. والذين يتحركون على الأرض إنما هي نوعية رائعة تقدم التضحيات تلو التضحيات، والدولة العميقة فيما يبدو لي أنها ما عندها استعداد أن تخوض مع شعب شرس قدم التضحيات واعتاد على لغة الحرب، وإن شئت فقول أصبح عاشقا للدم. فهذا ما في شك، هذا لا يجعل مجال للدولة العميقة، لكن دعني أعطيك تفكيرهم. هم يفكرون بهذا الجانب، وقد يقدمون دعمهم، وخصوصا أنهم قد يتلاعبون حينما يرون حاجة الشعب السوري لأن يأكل لأن يشرب. إيتوا بهذه الدولة العميقة، إيتوا بهذا النظام وأبشروا، سنمدكم باللبن وبالخضار وبالخير وبالفاكهة، واطلبوا ما شئتم، والتعمير نجتمع اجتماعا مطولا. هذه مليارات تدفعها اليابان، تدفع دول الخليج، تدفع أمريكا، ويسمع الشعب السوري، الشعب السوري الذي يعاني من الآلام. يعني هيئة الشام الإسلامية ستقدم لهم هذه المليارات؟ لن تقدم. فأحيانا قد يدخلون هذا المدخل الخطير، وهذا في الحقيقة مخيف.
هذا حقيقة يقودني لمحور آخر، وهو يعني الحديث عن الشعب السوري. الشعب السوري اليوم يعاني ما يعاني في الداخل، سواء المجاهدون الذين لا يجدون من يدعمهم، أو حتى الشعب الذي يقع تحت هذه الوطأة الاقتصادية الصعبة جدا. يعني وكما يقولون الغريق يتعلق بقشة. فكما تفضلت، قد يعني يرضى الشعب السوري ويرضخ لما تريده أمريكا بالذهاب للحوار مع هذا النظام والقبول بأي نظام وإن كان يمثل الدولة العميقة. يعني هل نلومهم؟ هل نقول إنكم تستعجلون؟ كيف يعني كيف يمكن، إلى متى يمكن للشعب أن يصبر؟
وهذا صحيح، أنا أقول دائما ليصمت الجميع وليتكلم الشعب السوري في الداخل. فهو أكثر بلاغة وأكثر إحساس بما يعانيه. نحن الآن قد نجلس في هذا المكان ونقدم تنظيرا، لكن يبقى الذين يشعرون بالألم هم الذين لابد أن يتحدثوا، يتحدثون وهم قد ارتبطوا بدينهم وبشرعهم، وهذه مسألة مهمة للغاية، وقد يستفيدون من إشراقات يقولها البعض ممن هم في الخارج يراقبون الأمر عن بعد. وأحيانا ولذا قيل لا تسمع من غاضب، لأن الغاضب ما يستطيع أن يسيطر على أفكاره وآرائه. نعم، هنا لابد حقيقة أن تتجلى الحكمة. أنا سأشير لهذا الشيء، لكن دعني أعطي إشارات سريعة لقضية المفاسد. أيضا من المخططات، وهذا الذي نخافه، الذين يرفضون قضية الضربة، أنه قد تتحرك أمريكا لضرب الكتائب الإسلامية، وهذا متوقع. ولذا كانت الضربة فيما يبدو أنها معدة للطرفين لحفظ ماء الوجه في أماكن تتبع نظام بشار وما إلى ذلك، أو المناطق التي تأتي فيها السلاح الكيماوي، بالإضافة إلى ضرب الكتائب المسلحة الإسلامية. ولذا قيل أن التأخر إنما
عرضوا بذلك،
يعني عرضوا بذلك وكانت مرتب له ومخطط أقصد قبل ذلك. ويبدو أن الانتباه للأخوة للكتائب وللألوية بمثل هذا المخطط جعلهم يؤجلون هذا الأمر. أمر ثالث وهو أمر خطير، وهذا الإشارة أشرت لها، أنا أخشى يعني الجانب السلبي، لو قامت أمريكا بالضرب يبدأ يتعلق الشعب الأمريكي السوري بأمريكا أن هي التي قامت بنصرته. هذه المعاناة وجدناها في كوسوفا. كوسوفا لما دخل حلف الناتو في وقت مبكر وطرد الصرب، تعلق أهل كوسوفا بأمريكا أن هي التي أنقذت. لكن برأيي أن الشعب السوري عرف اللعبة، وعرف أنها تتحرك في الوقت الضائع، وأنها كانت تتفرج على دمائه، وأن كل الذي تقوم به من أجل مصلحته. لكن دعني أعطيك الجانب الثاني كإشارة سريعة احتراما لوقتكم.
الجانب الإيجابي.
الجانب الإيجابي.
طيب قبل أن نتحدث عن الجانب الإيجابي ونحن نتحدث عن معاناة الشعب، لعلكم تابعتم المجزرة المروعة التي حدثت اليوم في مدينة الباب بريف حلب، حيث قصف المشفى الميداني هناك وقتل الجرحى والمرضى والأطباء في الداخل. نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، ونعزي شعبنا في سوريا بهذا المصاب. اسمح لي فضيلة الشيخ وليسمح لي السادة المشاهدين أن نعرض هذا المقطع عن هذه المجزرة التي حدثت اليوم.
الحرية رح نهتف لها ليل نهار، معنا حياتنا هي.
عشر 9/2013 قصف الطيران الحربي على المركز الثقافي.
روح
وينو
يوشي مجد؟ مجد
ما
في يوشي.
الله أكبر.
استهداف مشفى الميداني في مدينة الباب.
الله أكبر.
الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا صالح.
الله أكبر عليك يا صالح.
الله أكبر.
الله أكبر. شكيتك لله يا صالح. شكيتك لله.
فاضي المركز، فاضي
ما بتعرف انت عبد الدغري يا اخي، بلكي طب لا
المركز الله شيخ المركز مقفول عليه.
يا الله
يا الله
طلع حميد الله لتحت.
السلام عليكم
في حاجه
شو الوضع
شيخ؟ يلا شايف فرق العالم. معلش لا في عالم، خلي يفوت لجوا.
الحرية رح نهتف
لها
ليل نهار، معنا حياتنا هي.
حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تعليق.
والله هذا يدخل في باب افعل ولا حرج الذي قلنا قبل قليل، وباب ما سينظر إلى هذا المشهد يقول افعل ولا حرج، طالما أن الأمر لم يرتبط بكيماوي قد يقع بأيدي الثوار، افعل ما شئت. ولهذا كيف يتجرأ وهو للتو يجد أن ملفه الآن في حيص بيص وفي أي لحظة سيضرب؟
إذن أين الإيجابيات؟ أين الإيجابيات؟
الإيجابيات حقيقة أنا كنت متابعا جيدا لصفحات أتباع النظام الذين يرتبطون بهذا النظام ويدافعون عنه. من لطائف ما وجدت في صفحات خاصة في الفيسبوك أنهم وضعوا شعار يا الله من غيرك يا الله. قلت أسلم القوم، آمنوا وتابوا إلى الله عز وجل، وهم يتحدثون بمثل هذه اللغة. الجوانب الإيجابية دعني أتحدث عنها. مجرد التهويش أحدث انشقاقات، فقط كلمات تطير في الهواء. الذين أصحاب القرار السياسي هم يعون جيدا قضية المؤامرات، لكن البعيدين عن أصحاب القرار حقيقة تصيبهم بصدمة. صحيح. فوجدنا أن عدد من الشقاقات قد جرت، وسل مطار رفيق الحريري في بيروت، كم عدد العوائل خصوصا النصيرية العلوية قد هربت وقريبين من النظام، بل انظر إلى الحدود بين لبنان وسوريا، قد تجد صفوفا طويلة تهرب من سوريا. هذا جانب. الجانب الثاني في ظني، لو حدث ضربة مع أول صاروخ سينطلق، انظر للانشقاقات بالآلاف لو جرت وحدثت، بغض النظر كما قلت على مسألة المؤامرات. الجانب الإيجابي الثالث، وراه جانبا إيجابيا، وأحيانا نحن نحتاج إلى نوع من الصفعات حتى نفيق، أنها ستؤدي بإذن الله إلى وحدة المجاهدين والكتائب والألوية، وأن المسألة الآن ليست مسألة اختيارية وليست مسألة بحث عن غنائم، المسألة الآن تكون أو لا تكون، وهذا وهم يعلمون أن الجميع يتآمر عليهم، وأن من ضمن المخططات أن يقضوا على هذه الكتائب والألوية. إذن هي الآن فرصة سانحة أن يقتربوا وأن يتحالفوا وأن يتعاضدوا. أيضا من الأمور التي من الممكن أن نستفيد منها، أحيانا يكون ذلك التهيؤ لاقتناص الفرصة، الفرصة لا تأتي دائما. لو حدثت، وكما قلت أن مسألة الذين قد يفهمون قضية مؤامرات وتلاعب هم القريبين من أصحاب القرار، لكن تصور معي مثلا أن دمشق في مناطق قد ضربت بصاروخ، الهزيمة النفسية ستأتي، هنا يأتي دور المجاهدون أن يستغلوا هذا الجانب وأن يصعدوا ليقتنصوا الفرصة وليأخذوا المكتسبات، وأحيانا الفرص لا تأتي، هذا جانب قد يكون إيجابيا. فالمقصد أننا لابد أن نفتش عن الإيجابيات ونتحرك من خلالها، لابد أن ننتبه للسلبيات،
أن نستثمر الحدث،
نستثمر الحدث بأعلى صوره. للأسف نجد أن غيرنا قد استثمروا، رأينا الشيعة في العراق كيف استثمروا. صحيح. وحتى أن وجدنا أن أمريكا قد سلمت العراق بكل طواعية إلى الشيعة وغادرت ملوحة بيدها، فهذا أيضا نجده.
مداخلة من حماة، معنا ماهر الحموي الناطق باسم مكتب أو مركز حماة الإعلامي. أخي ماهر السلام عليكم.
عليكم السلام أخي،
حياكم الله أخي ماهر، والحمد لله على سلامتكم وخروجكم من المعتقل. الحقيقة نسمع في الأيام الأخيرة تقدم ميداني للمجاهدين في مناطق مختلفة من ريف حماة، كيف هو الوضع اليوم في أرياف حماة عموما؟
أخي الكريم، في ظل الحديث عن الضرب العسكري الجميع ينتظرون موعد الضرب، ما عدا جيش الحرب في حماة الذي انتقل من محطة الدفاع إلى محطة الهجوم على مراكز التجمعات الأمن والشبيحة، ويحقق تقدما كبيرا في الريف الحموي. فما زال الجيش الحر يقاصر حاجز أبو شفيق في ريف حماة الشمالي ويستهدف العناصر داخل الحاجز، كما قرر الجيش الحر في ريف الشرقي قلعة رحية ومستودعات الذخيرة فيها، وسيطروا أيضا على كتيبة الدفاع الجوي بالقرب من اللواء 66 بريف حماة الشرقي، كما قام الجيش الحر بتدمير دبابة بصاروخ السهم الأحمر على مدخل اللواء 66. أخي الكريم، منذ ساعات الصباح الأولى وطيران يقوم بغارات جوية على الريف الشرقي، بعد أن اطمأن من أوباما وروسيا أنه تم إلغاء الضربة، رد على ما تقدم وكما يرد على ما تقدم عليه الجيش الحر من الضربات، ويقصف بشكل عنيف فرع غير الباب ورسم الورق والمنارة والحمدانية وخطأ انقطاع تام للكهرباء. وإذا قام بإلقاء قذائف متفجرة على قيرة القلعة الحمراء، مما أحدث دمارا هائلا وقصف مدفع إطالة فرع بومة، وعرف بالحزم والأخرجي من اللواء 66، كما توجه ركل عسكري كبير من المدينة باتجاه الريف الشرقي لدعم ما تبقى من فلول قوات النظام في هذه المناطق ولمنع تقدم الجيش الحر أكثر، وقد تصدى لرد الكتائب المرابطة ولله الحمد كما أما بالنسبة على صعيد المدينة، منذ ساعات الصباح الباكر وسماء المدينة تشهد حركة طيران حربي كبير من مطار حماة العسكري إلى ريفها، هذا وقد جرى انتشار أمني كثيف في ساحة العاصي مقابل مطعم علي بابا وإيقاف سيارات بشكل عشوائي مع تفتيش دقيق، وحتى الآن سيارات الأمن تتجول في أحياء المدينة حماة.
ماذا عن الوضع الإنساني في مدينة حماة ونحن نعلم أن المياه منقطعة عن المدينة منذ أكثر من شهر؟
أخي الكريم، لا زالت المياه مقطوعة حتى الآن منذ شهر، والنظام يستغل هذا الوضع بشكل كارثي، حيث أنه يبيع الماء بيع للمواطنين، ولا يزال الحصار خانق عليها ونحن على أبواب المدارس، رغم أن أسعار الأدوات المدرسية مرتفعة جدا وأغلب طلاب هذه العام لن يدخلوا بهذا السبب.
طيب، على ذكر الضربة العسكرية، هل لوحظ أي إعادة انتشار أو يعني إعادة تموضع لقوات النظام في حماة أو في ريف حماة، أو نقل أسلحة يعني في ظل الحديث عن ضربة عسكرية محتملة وإن كانت أصبحت الآن أقل احتمالا؟
أخي الكريم، بالنسبة لهذا الموضوع، في بداية أحداث الضربي عمد النظام إلى إخفاء آليات العسكرية والتشبث بالقرى، أي نوع المدنيين كالربوع له، لكن بعد الطمأنينة بات تخرج طائراته الحربية وتقصف بشكل عنيف، وبات عادة الاعتقالات والمداهمات بعد هدوء لمدة أيام وتخوف من الضربي.
نعم. طيب أخي ماهر الحموي الناطق باسم مركز حمال إعلامي، شكرا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات. فضيلة الشيخ، أود أن نستغل ما تبقى من وقت البرنامج. الشعب السوري تحت هذا الألم وهذا القصف وهذا الحصار، وكما سمعت في مدينة حماة المياه المنقطعة، وطبعا هذا ينطبق على معظم المناطق في سوريا. كيف لنا أن نعزز جانب الثقة بالله عز وجل والصبر على البلاء، وكيف نستجلب النصر من الله؟
نعم، في الحقيقة أستحضر هنا قصة ذاك الشاب الذي كان دون العشرين، والذي كان مولى عند أم أنمار ابنة سباع الخزاعية. هذا الشاب الذي أسلم في وقت مبكر، فلما علمت سيدته أنه قد أسلم ماذا كانت تفعل به؟ وقد كان حدادا يعنى بتصنيع السيوف، كانت تأخذ الحديد الذي قد احمر من شدة اللهب وتضع هذا على رأسه وعلى ظهره تعذبه حتى يرجع عن هذا الدين، وكان ثابتا، وكان كفار قريش يأتون إليه ويلوون عنقه ويسحبون مع شعره ثم يسحبونه على الجمر حتى أن هذا الجمر ينطفئ من الشحم الذي ينبعث من جسده. كانت هذه الصورة المؤلمة لهذا الشاب، فمضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو خباب بن الأرت، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكأني براحة الشواء تنبعث من جسده، يقول شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ هذا هو حال الشعب السوري، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث حديثا سريعا، وبدأ يضرب له من عبق التاريخ ومن صور قديمة فقدمها بين يدي خباب وبين يدي كل إنسان مستضعف يعاني، حينما قال كان الرجل ممن كان قبلكم تحفر له الحفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيقسمه نصفين لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه من عظم وعصب لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه بين قوسين ولكنكم تستعجلون. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقدم صورة رائعة بفوز دنيوي، حينما تحدث عن حضرموت وتحدث عن صنعاء، يعني ستحققون هذا النصر وهذا التمكين إن أنتم صبرتم وحققتم شروط النصر. في الحقيقة قبل أسبوعين كنت قد ذكرت هذا الحديث في منبري في الجمعة، ثم قلت إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد استحضر هذه القصة، وجد أن الناس قد تفاعلوا معها وهم يرون حجم التضحية التي كان يبديها هذا الإنسان، وهو يرى منشارا يفرق رأسه إلى نصفين لم يتضعضع ولم يتزعزع. قلت هذه الصورة رأيناها هذه الأيام في سوريا، في سوريا حينما ترى شابا وقد حفرت له تلك الحفرة ثم يسجى عليه التراب بصورة مؤلمة، يطلب من أن يقول لا إله إلا بشار، ومع ذلك تراه يرفض ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ترى أن التراب يغمره ويثبت يثبت. كنت أتساءل أي إيمان حمله هذا القلب، في أي مكان تربى، ما هذا الثبات المعجز الذي نقف مشتوهين؟ حتى لو قلت لعالم من العلماء أنك ستثبت ثبات هذا الشاب لقال لك لا، أنا في منأى عن ذلك كله وسأقول لا إله إلا بشار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رأينا أطفالا صغارا وهم يعانون ويكابدون ويقرؤون القرآن بذلك الصوت الندي، أحدهم وهو يجد طبيبا يعالجه والآلام والجراحات والدماء تثعر من جسد وهو طفل لا يملك القدرة على مسألة الصبر والاحتساب، يقرأ الآيات ويذكر الله عز وجل. حتى قلت يعني لو كان الأمر يسمح أن نقف كخطباء لا نتحدث إلى الناس ونكتفي أن نأتي بمثل هذه المشاهد ليراها الناس لقدمت لنا دروسا عظيمة في الثبات. الشعب السوري عظيم، عظيم بكل المقاييس، وأقسم بالله أنني لم أشاهد مثل هذه الصور في أي ثورة قد جرت، بل حتى الشعوب التي تحدث عنها، عن الشعب الفيتنامي أو الشعب الياباني، ما كنت أرى هذه الصور، ما كنت أرى. إذن الشعب السوري في الحقيقة هو الذي يقدم لنا دروسا في مسائل الثبات التي قدم بمثل هذا الوعي. لكن متى يصل؟ نعم قد يجد بعض الناس قد يكون فيه ما فيه، لكن تقدمت لنا صور من شباب في مقتبل العمر يقدمون لنا صور هذا الثبات. ولكن يبقى مسألة كيف نتعامل مع أسباب النصر وكيف نحققها. أشير إشارات سريعة. أولا لا بد أن نؤمن أن هناك حقيقة قرآنية يجب أن تستقر في أعماقنا. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن هذه قضية حقيقة يقينية لابد أن تستقر في أعماقنا، وقبل ذلك في أعماق الشعب السوري وما أخاله، إلا يؤمن بهذا الإيمان، هذا الأمر إيمانا جازما. وخاصة أنهم يرون أن أمريكا ليس بيدها النصر والتمكين، دل على ذلك أنها ما زالت تلعق جراحها في أفغانستان وتحاول أن تحفظ ماء الوجه بأي طريقة. قل مثل ذلك حينما كان وضعها السيء في داخل المستنقع العراقي، وقد صرح أوباما فجر هذا اليوم أنه لا يريد أن يكرر تجربة العراق وأفغانستان. أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن نؤمن بها، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، طالما هذه فئة مؤمنة إذن ستتغلب بيقين على الفئة الظالمة الكافرة ولو كانت كثيرة. أقف كثيرا مع هذا التعبير القرآني العظيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة أي أنكم أذلة في قلة العدد والعتاد وفي القدرة وفي الخبرة، أنتم أذلة ومع ذلك حقق الله عز وجل لكم النصر، كما نرى في واقع الشعب السوري وهم يرون التآمر. هم عظماء، عظماء في تضحياتهم، لكن حينما نظرنا إلى العدد، حينما نظرنا إلى الإمكانات وما إلى ذلك، في الحقيقة هم أذلة من هذا الجانب كما وقع لأهل بدر. ولذا إذا استشعرنا هذا الأمر هذا سيؤدي بنا إلى هذه النتيجة الرائعة. أيضا أن الله عز وجل غالب على أمره، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نصركم الله عز وجل لا تهتموا لا بأمريكا ولا بروسيا ولا بإيران ولا بكل من تراهم على وجه الأرض يمتلكون الأسلحة الفتاكة ولا بالأمم المتحدة، فالله عز وجل إذا نصركم لا غالب لكم. أيضا أن الله عز وجل وعد بنصر المؤمنين، هذه قضية مهمة للغاية. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا أيضا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هذه حقيقة إشارات رائعة، لكن أشير إشارة سريعة، أقول أن هذه الثورة وهي مرتبطة بالنصر إنما أتت للتمحيص، هي الكاشفة، هي الفاضحة. ومن تأمل الآيات التي أتت بعد بعد حادثة أو نكسة أحد وجدنا تلك الآيات العظيمة تبدأ يا أيها الذين آمنوا، حينما قال جل وعز ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون حتى وليمحص.
هي دروس تتكرر اليوم، دروس التاريخ تتكرر اليوم ونشاهدها عيانا بيانا في سوريا كما تفضلتم فضيلة الشيخ. حقيقة انتهى الوقت ولم يتبقى لنا إلا أن نشكر لكم هذه الإطلالة وهذه الإفادة والإجادة، جعلها الله في موازين حسناتكم، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. حتى الملتقى دوما على طريق الحرية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.